بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، موعدنا الليلة مع قول ابن أبي عاصم، باب في ذكر قوله عليه السلام: لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين، فالعين تسبق القدر، العين تسبق القدر. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بشيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. فذلك دليل على أن القدر لا يسبقه شيء، أن القدر لا يسبقه شيء، فإن إصابة العين من القدر، فإن إصابة العين من القدر. وهذا الحديث خرج مخرج التغليب أو مخرج التقريب، يعني ليس من شيء يسبق القدر. ولو كان شيئا سابقا القدر ولا شيء يسبقه لكانت الايه؟ لكانت العين. ثم في الاثر 311 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه، والاثر 312 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان النذر لا يقرب شيئا لابن آدم لم يكن أتيح قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. النذر ينقسم إلى قسمين: نذر تبرع ونذر مجازاة. نذر تبرع ونذر مجازاة. نذر التبرع أن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أطعم 60 مسكينا، أو لله علي أن أزور المرضى اليوم، لله علي أن أقضي دينة فلان، لله علي أن أبني مقبرة للفقراء والمساكين. فهذا النذر يجب أن تبر به، ولذلك يسمى بنذر التبرع. وسمي القائل به بارا، أي موفيا ما عاهد الله تعالى عليه. يبقى من نذر أن يطيع الله عز وجل طاعة بذل فيجب عليه أن يلتزمها. ومنه قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا من نذر أن يطيع الله طاعة بر فليطعه. إذا هذا النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وصاحبه يكون بارا، وصاحبه يكون بارا. أما النوع الثاني وهو نذر المجازاة، نذر المجازاة أو نذر أو العوض أو نذر المقابلة، تقول: إن وفقني الله في هذا العام صمت ثلاثة أيام. إذا أنت جعل الصيام في مقابل النجاح هذا العام. إن شفاني الله من مرضي ذلك لله علي أن أطعم 10 مساكين. إذا إطعام المساكين مربوط بماذا؟ بإشفاء هذا المرض.
إذا صارت الطاعة في مقابل الإيه؟ في مقابل ما يحصل لك. طب أنت لو إذا لم تشفى هتصوم؟ هتطعم حد؟ لا. إذا هنا الوفاء في مقابل الفائدة. ها؟ الوفاء في مقابل الفائدة. طب هل ينفع إن إحنا نجعل طاعة ربنا في مقابل حاجة هو يعملها لنا؟ ينفع الكلام ده؟ هذا سوء أدب. هذا سوء أدب. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة نذر المجازاة، وبعضهم ذهب إلى تحريمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: فإنه لا يأتي بخير. يا ما هو النهي أو ما هو النذر المنهي عنه؟ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. نذر التبرع والنذر المجازاة والعوض. ها؟ نذر المجازاة والعوض. ده كلام جميل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن النذر يوافق القدر. مفيش حاجة تسبق القدر. لا شيء يسبق القدر. فإن القدر هو الذي بمقتضاه تكون الأمور. فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. يعني حتى لو ما فيش هناك نذر، لو ما فيش هناك نذر كان يحصل إيه؟ القدر. تقول لله علي إن وفقني هذا العام بمقبول ها؟ هصوم 10 أيام. طب سواء أنت نذرت أو نذرتش، قدر ربنا هو اللقاء. ها؟ ممكن تجيب مقبول، ممكن تشتم مادة مادتين ثلاثة، الله أعلم. إذا قدر الله تعالى لا يتأثر بالنذر، وإنما يستخرج به من إيه؟ من مال البخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن إنسانا نذر نذرا، سواء هذا النذر نذر مجازاة أو نذر تبرر، ثم لم يقدر على ذلك النذر، ماذا يصنع؟ يعني قال لله علي أن أنا أصوم يوم وسيب يوم، يوم ويوم، يوم ويوم. الكلام ده عمله في أيام الشتاء، الشتاء كلها 7 8 ساعات، ها؟ يروح الكلية ويرجع البيت يتلاقي الإيه؟ المغرب. سهلة أوي. لكن أيام الصيف طويلة جدا. صام أول يوم، طب تاني يوم، طب تالت يوم، مش قادر يصوم. يعمل إيه؟ بدأ إن هو يتقاعس في هذا النذر. ماذا يصنع؟ كفارة النذر كفارة اليمين. الحديث في إسناده كلام، ولكن العمل به إن شاء الله. كفارة النذر كفارة اليمين. يعني من لم يستطع أن يوفي بالنذر فعليه أن يكفر عنه، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، ثم بعد ذلك يكون متحللا من نذره. فإن كان ذلك النذر نذر مجازاة أجزأه أو أجزأته الكفارة مع وجود الإيه؟ الإثم أو الكراهة. الإثم أو الإيه؟ أو الكراهة. الإثم على قول من قال بحرمة، والكراهة على من قال بالإيه؟ بالكراهة. وإحنا دائما نقول كن دائما حتى في النذر سنيا، كن في النذر سنيا. إذا في هناك نذر سني، إذا في هناك زواج سني وطلاق سني، إذا في بعض فيه نذر سني إن شاء الله. أيضا عن أبي هريرة 313 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذا نهي، ينهى المصلى عن النذر. فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى النهي متوجه إلى أي نوع من النذر؟ نذر المجازاة. تمام. بعد ذلك عندنا الحديث رقم 315 في باب قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جعفر حين أردته فقال: يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك؟ والحديث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال، والإرداف أن يجعله خلف ظهره على الدابة، أن يجعله خلف ظهره على الدابة. وفي ذلك جواز الإرداف، جواز الإرداف، يعني يجوز للمسلم إذا كانت له دابة ورأى مسلما آخر يجوز أن يردفه خلفه على الدابة. يا فتى ألا أهب لك، ألا أهب لك. والهبة عطية من غير مقابل، عطية من غير مقابل. ألا أهب لك، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ نعم. طيب ما هي الكلمات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها لعبد الله بن جعفر؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، ما شاء الله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن. قلت لكم من قبل إن جفاف القلم علامة على ماذا؟ على نفاذ الأمر، علامة على نفاذ الأمر. لأن الكاتب طالما أنه يضع القلم في المحبر فإن القلم يكون إيه؟ مبلولا مبتلا. فإذا جف القلم هذا دلالة على انتهاء الكتابة، انتهاء الأمر. فبيقول: واعلم أنه قد جف القلم، أي انتهى الأمر عند الله تعالى بما هو كائن. واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله تعالى به لم يقدروا عليه. دي مسألة جميلة جدا، من يعني تشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة. أن أناسي الأرض لو جعلهن الله تعالى صقورا ونسورا ووحوشا ما نالوا منك إلا لأمر كتبه الله تعالى عليك. مش هقول لك بس الوحوش بس، لو إن الأناس مليارات الأرضية جعلت وحوشا وطيورا جارحة إن هم ينالوك بأمر هذا الأمر لم يقدره الله تعالى، ما استطاع، ما استطاع. يبقى الإنسان يتعلم من ذلك إيه؟ يتعلم من ذلك إيه؟ الطمأنينة والأمن بالله عز وجل، وأن يركن إلى الركن الركين الذي لا يهتز ولا ينقسم بل من لجأ إليه حمام. بيقول: واعلم بأن الخلائق لو أرادوك، الخلائق، شو كلمة الخلائق دي؟ كلمة الخلائق يعني لا أدري بأي لغة أفسر هذه الكلمة. الخلائق لم يكن الخلق، ولكن قال الخلائق. إذا كل أنواع ما خلق الله عز وجل في كل زمان في كل مكان لو اجتمعوا متجاوزين الزمان والمكان إن هم يعملوا إيه؟ أن يريدوك بشيء لم يريدك الله به لم يقدروا عليه، ما شاء الله، لم يقدروا عليه، سبحان الله. واعلم أن النصر مع الصبر. الحديث ده حديث الأول وأن في وقته، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ما شاء الله. حديث الأول والثاني. أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جعفر فقال: يا فتى، يا فتى ألا أهب لك، ألا أعطيك عطية لا أريد مقابلا من ورائها؟ طيب ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ حاجة جميلة جدا. إيه هي عطية النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإيه الكلمات التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها لعبد الله بن جعفر. إيه الكلمة دي؟ نحن نقول هذا الحديث حتى تشعر أيها المسلم أنك باعتصامك بالله قوي، أنك باعتصامك بالله تعالى قوي، أنت قوي بالله مهما كنت عند الناس ضعيف، وأنت بانعزالك عن الله وانقطاعك عنه أنت ضعيف ولو كنت عند الناس قويا. إذا القوي من عانه الله، والضعيف الذليل من حرمه الله. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا سترة ولا عفوة ولا جودة ولا قوة. يا فتى ألا أهب لك، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله. ده توحيد عظيم جدا، عاوزين نتعود هذه الأشياء. نحن نريد من شباب المسلمين، وأنا خطابي لكل شباب المسلمين، ليس الشباب أمامي شباب فلان أو علان، بفضل الله عز وجل إن هذا المسجد الذين يرتدوه في كل مجلس غير الذين يرتدوه في المجلس الآخر والثالث والرابع. ده مسألة أنا أحبها، يعني يمكن أن أقول بمنتهى الطمأنينة بأن هذا المسجد رواده متبادلون، وهذا أمر خير فاضل بفضل الله عز وجل. فأقول لكل شباب المسلمين هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله. أنت تعبان، قبل ما تروح للطبيب قول اللهم اشفني وأذل البأس عني، من أدراك لعل الله تعالى أن يشفيك قبل أن تذهب إلى الطبيب. والمسألة المجربة والله، يعني كان لي صديق في بيت السمان أحد أحياء الجيزة، هذا الصديق زوجته كانت مريضة، عندها انتفاخ في قلمها، انتفاخ كبير جدا، وذهبوا إلى الأطباء دون جنبه، فهو وزوجته قالوا خلاص دعنا الدكاترة دول، وإحنا أخطأنا إن إحنا لم نتوجه بقلوبنا إلى الله، نقطع ما بيننا وبين الخلق وهيا بنا إلى الله. فأقام هذه الليلة، وهذا الرجل حي يرزق، فما طلعت عليهم أو ما طلع عليهم فجر هذا اليوم إلا وقد أذهب الله تعالى بأس زوجته. سبحان الله، هذه مسألة مجربة. ولو قصصت لكم بركة دعاء الله عز وجل والتوجه إلى الله لوجدتم أمرا عجبا، ولعلمتم أن ما قرأتموه في كتب المتقدمين لم ينصرف ولم ينتهي، بل ما زال الخير موجودا في هذه الأمة، لا زال الخير موجود في هذه الأمة. فأنت اجتهد في سؤال الله عز وجل، كل هذا سأل فيها ربك كل شيء. إذا إحنا نرجو، قل الله تعالى اللهم يسر لي الوصول إلى المسجد، اللهم هيئ ذلك الأمر، اللهم أعني على الفهم، اللهم اكتب هذه دقائق في ميزان حسنات، اللهم قيض لي رجلا أصحابه إلى المسجد فآخذ حسنة من ورائه. ما جيش المسجد لوحدي أبدا، ما جيش معايا لوحده أبدا، لابد أن معايا اثنين ثلاثة، زي ما أصحاب السوق يدعون أصحابهم إلى السوق. طيب ما بدك ما برضك نادوا أصحابنا إلى خير، زميلك في السكشن، في الكذا، في الكلية، في الشارع، في الحي، زميلك في الشلة قبل الالتزام ما سيبهمش، زي ما كنت تصاروا مع بعض. في هناك مخالفات شرعية بتحدث، أيضا لابد من دعوة هؤلاء الشباب إلى الله عز وجل والأخذ بأيديهم. والله الذي رفع السماء بالعمل، الأصل في شباب هذه البلدة الخير، شباب المسلمين كالجواهر المدفونة، شباب المسلمين كالجواهر المدفونة. عاوزين بس كده الايه اللي يميط عنه الأجل. كم من شاب من بتوع عربيات والتفحيك، عارفين التفحيك، طول الليل قاعد يفحر بالعربية، يعملها أمريكان، بس ممكن واحد يناديه كده عاوز يعمل الشيخ السلام عليكم، كلمتين حلوين يتخزى كده ودلاته ماشي، في هذه الليله ممكن ربنا عز وجل يهديه، وربنا يجعلك في سبب هدايه هذا الشخص. الشخص ده النادي بتاعه، المكان بتاعه يبدا يدعو الى الله عز وجل، فيكون هذا سبب في هدايه هؤلاء الطائفه. وبكلمه واحده منك، بكلمه واحده منك، فالدعوه الى الله عز وجل مش محتاجه لا برامج ومحتاجه جهد جديد، بكلمه صغيره، كلمه بسيطه زي الفلاح. الفلاح بيعمل ايه؟ بيقعد يرمي البذر كده، بيقول لك لابد تكون البذر موجه الى تحت وبمقاس نزول بطريقه معينه حتى تخرج الريشه بطريقه معينه. قبل الفلاح يوم ليله كده وبسم الله ما، مين اللي بيحرك البذره؟ ويقلبها بقى يخلي الجذور تحت والبتاع السقف رب سبحانه وتعالى. فابدا عليك ان البلاغ، انما انت منذر، انت بلغ، بلغ دعوه الله عز وجل. يا ايها الرسول بلغ، بلغ ما أزر ذلك من ربك. فنحن نبلغ دين الله، والشباب بالاصل فيهم الخير. ولا تظن انك بدعوه غيرك الى الله فانت افضل منه، من ادراك؟ ربما هذا الشخص الذي تدعوه يكون ملتزما بعد ذلك، ويكون مجتهدا بعد ذلك، ويكون حظه في حمل الدين احسن وافضل واقوى من حظك انت. فاسال الله، اذا سالت فاسال الله. تريد زوجة، تريد زوجة، تريد صديقا، تريد مالا، ذاهب لمقابلة للسفر الخارج، ذاهب لمقابلة أي إنسان متخايف، أو أنت لا تدري ما النتيجة، ما العاقبة. مثلا تريد أن تشتري كتابا، تريد أن تشتري منحا، تريد أن تشتري نعلا، حتى أنت تريد أن تذهب لشراء أي شيء، تعمل أي شيء، تطلب أي شيء، سل ربك قبل هذا الأمر. سل ربك، عاوزين نتعاون، ما تقولش المكتبة هي وأنا هروح هتلاقي كتب فين؟ هتروح المكتبة؟ معلش آخر نسخة لسه ماشية منذ 5 دقائق. حدثت منذ عدة أيام، الولد عاوز رأس الأول، فأنا قلت المكتبة مليانة. مر على منذ يومين رز قد كده بالفعل، ورحت من غير ما ادعو الله عز وجل. قال لي لسه رايحه بقالها بأقل. قلت سبحان الله، بالفعل، لاني لم اسال الله. لو قلت اللهم ارزقني في راسي الاول لذهبت لوجدته، ولكن لاني لم اسال الله عز وجل. فاسال الله في كل امرك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. ده مساله مهمه جدا. الواحد فينا اول ما يحصل له مكروه او مصاب او ما الى ذلك يبدا يفكر من ذا الذي يستطيع مساعدته من البشر؟ هل فكر في الذي يساعده من غير البشر؟ ما فكرناش مين اللي بيساعده من غير البشر؟ الله. انت بتفكر مين اللي يساعدك في المستشفى او المستوصف او الصيدليه؟ مين اللي هيساعدك في الوزاره، في المديريه؟ مين اللي هيساعدك عند المهندس الفلان او الاستاذ فلان؟ سبحان الله. ولا تفكر، ولا تفكر في ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله، انت في كل صلاه تقرا الفاتحه، شبه في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين. اذا انت في حاجه الى الله تعالى في كل امورك، في امور المعاش والمعاد، انت في حاجه الى الله تعالى في امور المبتدا والمنتهى، في امور المبتدا والمنتهى، انت في حاجه الى الله تعالى في كل شانك، في كل شانك. فلا ينبغي ان تكون في جانب وربك يعني بعيد عنك، ولكن دائما كن على صله بالله عز وجل. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن. جف القلم بما هو كائن. واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله تعالى به لم يقدروا عليه. واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. دائما الصبر فيه معنى طلب الشيء بإلحاح. الصبر طلب الشيء بإلحاح، وطلب الشيء بإلحاح فيه مرارة، فيه ذل، فيه تزلف. فالعطاء لا يكون إلا بعد التزلف والذل، إلا بعد التزلف والذل. لا تظن أن النصر والتوفيق والهداية والعلم والرشاد والسداد والسدد والتيسير، لا تظن أن كل ما تريد من خير يوهب لك من غير بذل. لا، فلابد أن تبذل الشيء العظيم حتى تحصل ما تصبو. ما تصبو، أنت عاوز هداية، عاوز علم، عاوز توفيق، عاوز هداية، عاوز تيسير، عاوز ظفر مصر، هذا كله لن يتأتى لك إلا بماذا؟ إلا بالذل، إلا بالتضرع، إلا بالذل، إلا بالتضرع. وهذا ما عبر عنه بالصبر، بالصبر الذي فيه معنى المرارة. ولكن ليس المقصود هنا المرارة، المقصود هنا الإيه؟ الذل والتضرع. فالله تعالى لا ينصر المتكبرين ولا يوهب فضائله للمستكبرين، وإنما يعطي عباده المتواضعين ما لا يعطي غيره من المستكبرين. واعلم أنك إذا أقبلت على الله أقبل عليك، وإذا نصرت الله نصرك، وأن الناس جميعا لو حاربوك وأنت مع الله فحسبك الله، فحسبك الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عبادا؟ فالله تعالى يكفيهم، يؤويهم، ويحوطهم، وينصرهم، ويعطيهم. فلا تهل القلق والخوف والاضطراب، وإن أنت دائما تعمل الأمور مليون 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 حساب. نعم، اعمل لها حسابا باعتبار الأسباب، ولكن اجعل قلبك معلق بماذا؟ بالله عز وجل. أمور عجيبة كنت عندما أقرأها لا أجد لها تفسيرا إلا أن الله تعالى أراد شيئا آخر. من هذه الأمور إن نابليون، وده مشهور جدا، نابليون بونابرت بعد ما هو طرد من مصر، أو معنى صح طفش من مصر، ويقال بأنه هرب من مصر في ثوب امرأة. سبحان الله، ما هكذا بلدنا مصر، هذه قاهرة المستكبرين. وأسأل الله تعالى أن تكون هي أمريكا في هذا البلد، اللهم آمين يا رب. وأنتم إن شاء الله تعالى أهل لمجالدة الثغرات الأمريكية بإذن الله تعالى، فهي جميلة وضيئة بيضاء سمينة. اللي حصل إن نابليون بونابرت لما خرج من مصر في ثوب امرأة، سبحان الله، وكان يخاف من أمير البحار الإنجليزي اللي هو ويلسون، ويلسون ده كان بقى الأسطول البريطاني، هو المستولي على البحر المتوسط بعد النيل الأسطول الفرنساوي، والمراكب الإنجليزية بقى قاعدة تمشي هنا وهناك وهناك وهنا، مفيش حد قادر يبقى فصام. فطافش في نزل امرأة حتى وصل إلى باريس، واستطاع نابليون في خلال سنوات قليلة أن يكون مملكة. أصبح نابليون هو الملك بتاع فرنسا، وبعدين بدأ إن هو يتوسع، استولى على إسبانيا وضمها لفرنسا. طبعا الجار يعني أول ما يجي بص بص ليه؟ لجيرانه. فاستولى على إسبانيا، واستولى بعد ذلك على إيطاليا، ثم بعد ذلك حتى يقال بإن هو دخل إلى مقر الفاتيكان وأمر الجنود بأن يربطوا باب الفاتيكان بالسلاسل من رقبتهم وأن يجروه كالكلب. فعل ذلك نابليون حتى يحقر مقام البابوية في قلوب الناس، لأن نابليون كان علماني وكان بيقرأ الكنيسة الموجودة في إيطاليا. المهم بعد ما كون المملكة بتاعته كان أحد الناس القريبين جدا منه، وكان أحد أصدقائه توعده بالموت. نابليون قال أن كنت أقتله، فلما أمسك به بعد سنين جعله في السجن، وبعد يفكر الموت إزاي موته عليها.
يعني بيفكر لو قطع رقبته متساهل، ضرب رصاص متساهل، لو جاب عربيتين وحط رجل كل رجل في جنب وشقه نصين برضه متساهل. هو عاوز يموته موته بطيئه جدا، بس الموته دي تكون عبره لكل من يخالف جلاله الملك نبي ابن بكر. في هذه السياقات وفي هذا الاثناء وفي حروب مستمره، فتشاغل عن صديقه ادم الى ان هزم وكسر وهرب الى ساحل البحر، وتم القاء القبض على نبي ابن بكر ونفي وتم الافراج على عن صديقه الذي توعده بالموت. سبحان الله، هو لو كان قتل اي قتله كان خلاص استريح منه، ولكن انظر لان له قدر ان هو يكون عمر يموت ازاي؟ يقطع رقبته بالسيف؟ لا مش نافع. يضرب رصاص؟ لا مش هينفع. طيب يعملوا ازاي؟ يغدقوا بين حجرين يدشوا زي المناشة كده؟ لا برضك ما ينفعش. طب سيبه بقى لغايه لما فوقه في موتك كنت ناسبه بقى. سبحان الله، تكون العقيده من؟ انه يفرج عنه. ومن الذي يضع في السجن ويعيش ذليلا الى ان يموت؟ الذي توعده. فدي اخواننا امور قدريه بنراها. قصه نابليون وصديقه دي قصه مقرره وموجوده في اماكن كثيره، ان يمكن بالفعل ان انت تحسن الامر حساب، ولكن ياتي الامر بامر انت لا تتصوره. فالامر كله لله عز وجل، الامر كله لله مبتدا ومنتهى، وحاجتك الى الله اكثر من حاجتك الى اخيك وامك وصديقك. فكما انك تفكر في اخيك فلا ينبغي ان تجعل ربك سبحانه وتعالى مثالا لاخيك، ولكن اجعل ربك في توجهك اليه له النصيب الاعلى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. دي في الحب، حتى هذا يسموه بشرك المحبة. طب ايه المانع برضك في شرك اسمه شرك الايه؟ شرك السؤال. ما يجيش بقى واحد يقول لا حاجة جديدة لم يتقينا بها المتقدمون وقصها وضمها. سبحان الله، أنا أقول كما أن الله تعالى ذكر أن الموحدين المحبين لله عز وجل لا يساوونه في المحبة مع الشركاء، بل إن الله تعالى أعظم من يحب. فكذلك في باب السؤال، كذلك في باب السؤال إحنا بنسأل البشر أكثر مما نسأل الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون سؤالنا لله أعظم من سؤالنا للبشر. الحاجة الجميلة، واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر ومن مفردات الصبر التأني، التمهل، التريث، عدم العجلة، عدم الهجمة. الصبر، الصبر، الحكمة، نفاذ الرأي، نفاذ الرأي. لا تقارع إلا الأنداد، لا تقارع إلا الأنداد. حتى ليه في الفروسية قديما، يعني لما يبقى مثلا واحد فارس، واحد يجي يفارسه يقول من أنت؟ أنا فلان ابن فلان. يقول لا لا ما ينفعش تبارزه، ارجع ورا. واحد ثاني يطلع، فالفارس لا يبارز إلا الفارس. فلا يصح يعني إن أنت تبذل وقتك أو جهدك في غير محله أبدا، لا ينبغي ذلك الأمر. عدوك معلوم، عدوك الأكبر من غير الإنس والشيطان، وعدوك بين جنبيك الهوى. ثم هناك عدو كثر من اليهود والعلمانيين وعبدة الصليب والبوذيين، هؤلاء جميع الأعداء. فلا ينبغي أن تضيع وقتك في غير هؤلاء الأعداء. طيب، ثم هناك وأن الفرج مع الكرب. والله صحيح، وأن الفرج مع الكرب. كلما اشتد الليل بهبة، كلما اشتد الليل ظلمة، كلما كان ذلك مؤذنا بانفلات الصبح. كل ما الليل اشتد قوي كل ما ده كان علامة على ماذا؟ على قرب الفجر. فكذلك الأمر، فيا أيها الأحباب لا تظنون شدة الظلمة ولا شدة الهجمة على الإسلام والمسلمين لا تظنون أن بعد ذلك الخزي، لا، بعد ذلك إن شاء الله سيكون النصر. هذا الحديث هو صحيح بمجموع طرقه. نأتي بعد ذلك إلى باب في قوله عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث رقم 19، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها وتقواها. كم يقول إيه؟ اللهم ائت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وليها أي مدبر أمرها، ومولاها أي مالكها، مالكها. قال أبو هريرة وهو في الصلاة، قال أبو بكر، أبو بكر هو النبي عاصم، قال أبو بكر وهو في الصلاة كأنه القنوت. الشيخ الألباني عليه رحمة الله له تعقب في ذلك بأن هذا ليس في القنوت، وأن ما ذكره ابن أبي عاصم في إسناده كلام، في إسناده كلام، بل كان ذلك في السجود كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. الأثر 321، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. العاق معناه العاصي التارك طمعة من أحسن إليه، ده العاق. فالعقوق معناها ترك طاعة من أحسن إليك. ولذلك العقوق غالبا ما يكون بين الابن، بين الابن ووالده، بين الابن وإيه؟ ووالده، لأنه ليس أحد أعظم إحسانا عليك من أبيك، سبحان الله. يعني من أكثر الناس إحسانا عليك على وجه الأرض الأب، الأب. ولذلك طاعة الأب هذه طاعة شرعية، واحترام الأب من الأب من الإسلام. يعني أنت خلى أبوك دهوت، يعني تعمل حواري وتحط وجهك في دماغك، تطيعه وتستجيب له، وتخفض جناحيك بين يديه، لا ترفع صوتك بين يديه، لا تعصي له أمرا، لا تخلف له وعدا، لا تخرق له طلبا. هذا هو الأمر، لعظيم حقه عليك، لعظيم حقه عليك. يكفي ان انت بتشتال اسمه، ويكفي انه سبب في وجودك، ويكفي انك منذ الصغر الى ان شببت وصرت يعني فتى يافعا، هو الذي غذاك وانفق عليك واعطاك. الأب هو الانسان الوحيد الذي يحب أن يكون الولد أفضل منه، يعطي لولده دون أن يلتفت، يعطي لولده دون أن يلتفت. ما أقولش يا أحمد صلاة من النهاردة خمس قروش، يعني لا، دون أن يلتفت. يبقى حق أب له ولد أن يبر، يبقى حق هذا الأب أن إيه؟ أن يبر، أن يطاع. إذا طاعة الأب دي طاعة شرعية، فالأب ولي للأب، فالأب ولي الأمر في دائرة البيت، لا يجوز لك أن تخالفه، بل إن طاعة الأب في البيت أو فيما يطلب طاعة لله وطاعة لرسول الله، إلا إذا أمر بمعصية، إلا إذا أمر بمعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فالأب في سلطانه هو ولي الأمر، فتجب طاعتك إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وكذلك العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم
فمن أخذه أخذ بحظ الوافر.
فالعالم كما أنه يكون سببا في إضلال الناس، قد يكون من أعظم الأسباب في هداية الناس ونجاتهم وفلاحهم، لأنه يقوم مقام النبي، وهذا هو الأصل. إن العالم أو المبلغ عن الله عز وجل لابد أن يكون مجتهدا في إبانة الدين إلى القلب، لابد أن يكون مجتهدا في تحبيب الدين إلى القلب. طيب الناس اللي بيسمعوا العالم دول، إيه الواجب عليهم تجاه هذا العالم؟ ألا يعقوه، لا يحدث لك عقوق بينهم وبين عالمهم، كما أنه لا تجوز أن تحدث المعاقبة العقوق بين الأولاد وبين أبيه. فالعالم بالنسبة إلى طلبته كالوالد لأبنائه سواء بسواء. النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو أبو المؤمنين؟ الشيخ وأزواجه أمهاتهم. طب لما نقول أزواج النبي أمهات المؤمنين، يبقى النبي هو مين؟ هو أبو المؤمنين. وكان هذا في القرآن المنسوخ، كان هذا في القرآن المنسوخ لفظا وهو أبو له، النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرآن المنسوخ وهو أبو له. ليه؟ لأنه يعلمه، يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، ها؟ يهديه إلى طريق الله عز وجل، فهو أبو له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، من الذي قام بوظيفته؟ العلماء. فالعلماء في الحقيقة هم في مقام النبي تعليما وتأديبا، هم في مقام النبي تعليما وتأديبا. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يعلموا عالمهم أو أستاذهم بهذا الأمر، لأنه كالأب. وفي الوقت نفسه يجوز لهم أن يختلفوا عليه وأن يعتذروا عليه وأن يفتحوا عليه وأن يخالفوه من باب نصيحة إذا وجدوه قد ابتعد عن الجدة أو كان في خلاف الحق. يجوز هذا لطلبة العلم. ما المانع؟ ما المانع في ذلك الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وذهبنا. فقال الجيش 30,000 وأصابهم الجوع الشديد والعطش الشديد، حتى كاد هذا الجيش أن يموت من شدة الجوع والعطش. فقال رسول الله إذن لنا إن احنا نذبح شوية جمال ناكل منها ونتدهن البصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ افعل. طيب فأتى عمر ابن الخطاب فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، إن فعلت قل الظهر، يعني احنا لو ذبحنا بعض الجمال بدل ما كان الأربع خمس ست سبع خنفار بيركبوا جمل واحد يمشي ستة ويركب واحد وهكذا، لا، يبقى الكمية الأكبر ستتعاور وتتناول ركوب الجمل الواحد، يعني خلتها في 1,000 وفي هناك مثلا 1,000 راحل، يبقى في كل 30 بيتناولهم ركوب جمل واحد. طب لو ذبحنا مثلا 100 جمل ايه اللي هيحصل؟ هيبقى هناك مشقه اكثر عند ركوب الايه؟ الابل. فيا رسول الله ان فعلت قل الظهر، ولكن ادعو الناس بفضل ازواجهم ثم ادعو الله لعل الله ان يجعل في ذلك بركه.
يا رسول الله ان فعلت قل الظهر، ولكن ادعو الناس بفضل ازواجهم لعل الله ان يجعل في ذلك اي خيرا او برا او نماء او فضلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دعا بنطع ثم بسطه مفرش من الجلد ثم بسطه ثم دعا الناس بفضل ازواجهم. قال الراوي فكان الرجل يجيء ومعه كف من تمر، يجيء ومعه كسره من خبز، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم 30,000، فأخذوا في أوعيتهم
حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. ما شاء الله. وفضل فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن عمر بن الخطاب استشار أو شار النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدل ما يعمل كده يعمل كده. من المعلم ومن القائد ومن صاحب الأمر في هذا المقام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من المعلم والتلميذ والجندي وصاحب المنزلة الأدنى والمفضول؟ ومن؟ عمر. إذن يجوز للمفضول أن يفتح على الفاضل، أن ينصح الفاضل، أن ينبه الفاضل، ويجوز للفاضل أن يأخذ بكلام هذا المفضول فينتصح بكلامه وينتهي إلى كلامه ويستفيد بكلامه. هم العلماء دول مش على رؤوسهم ريشة أبدا، دول بشر يخطئون ويصيبون، فلابد أن نتعامل في المسائل بنوع من الشرعية لا بنوع من الأنانية. إذا نحن عارفين، إذا العالم هذا والد باعتبارين: التعليم والتربية، التعليم والتربية، وإحنا أولاد بنتعلم منه وبنتربى منه. طيب معنى ذلك إن أبويا لو شفته بيعمل حاجة غلط بس يعملها غلط ولا بنصحه؟ بنصحه. فكذلك الأمر، فبيننا النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان الذي يستفيد من أبيه وينعم بخير أبيه ثم بعد ذلك يكون عقا بأبيه، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. وكذلك طالب العلم لو استفاد من أستاذه إلى أن صار مريشا، أول مطار بدأ يخبط شيخه بجناحه، زي يقول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد. وعلى فكرة في الديوان استد، لأن بعض الناس يقول: لما اشتد. واستد أعظم وأفضل من اشتد كما سأقول لكم الآن. فلما استد ساعده رماني. الأستاذ بيقول له: لأ، لما تيجي تنشن نشن كده وطلعها فوق كده وخلي نقطة الدبانة مش عارف ايه واعمل كذا وسوي كذا، لغاية لما خلاه نشنجي نمرة واحد. أول ما الولد يبدأ بقى يجرب التنشين يجرب فين؟ في أستاذ. يوم نشن عليه وصايب، واخد بالك ازاي؟ وعلمه الرماية كل يوم. فلما استد، استد ليه يا اخواني؟ استد اعظم من اشتد، لان يمكن ان يكون الساعد شديدا فتوه، ساعد فتوه ما شاء الله، ولكن عفوا يعني كلمه اعمش احول، يجي يضربها كده يطلعها هنا، يبقى عمره بيصل الهدف مش كده؟ اذا غير مسدد في رميته، غير مسدد في رميته. اذا يمكن ان يكون الساعد شديدا ولكن الرميه غير صواب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا، لأن السداد فيه معنيان: القوة والإصابة. السداد فيه معنيان: القوة والإصابة. فالمطلوب من المسلم المؤمن أن يكون قويا، اثنين أن يكون مصيبا في أقواله وأفعاله. فإذا كان مصيبا في أقواله وأفعاله، في أفهامه وسلوكياته، وفي الوقت نفسه هو قوي بالله، صار هذا المسلم إيه؟ مسددا سديدا. ونقول هذا قول سديد، يعني قول وجيه وقوي وموفق وصواب. ماشي حالي يا إخواني؟ يبقى إذن في هناك طائفة من الناس، طائفة من الناس يتتلمذون من أجل أن يتريشوا، فإذا تريشوا كانوا من أعظم الناس طعنا في أستاذهم وشيخهم. فهؤلاء الناس لا خلاق له، زي الابن العاق، انفض يدك منه، لا تسأل عنه، انشغل بغيره، لا تنشغل به، حتى لو ملأ الدنيا صراخا، حتى لو ملأ الدنيا صراخا فأنت منشغل بربك، لا تلتفت إلى غير الله. انشغل بربك، انشغل بربك، لا تنشغل بغير الله. من انشغل بغير الله أخزاه الله، من انشغل بغير الله أخزاه الله. لا تنشغل فلان قال وفلان عد وفلان رد عليه فقال له كذا، وأنا تجردت له وقفت عند حده وفلان رد، لا 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 لا، إيه القصص دي؟ إحنا فين؟ نحن في الدنيا نريد أن نجعلها زادا للآخرة، نريد أن نأخذ من الدنيا بعض حسنات، سيئاتنا كثيرة جدا، حتى بحكم أعمالنا، بحكم أعمالنا أعمال يعني صعب. يعني النجار، جزمة النجار برقبة 10 زحالات، والله العظيم احنا أشغالنا ديت كل يوم بنرجع بآثام لا حصر له ولا عد له، فنريد أن نحدث لها توبات وتوبات وتوبات، بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. فلو أن إنسانا وقع في إنسان، خلاص، من المستفيد؟ أنت، لأنك مظلوم، وستأتي يوم القيامة تسأل الله جل يا ربي سأل هذا الرجل الظالم لما ظلمني، خلاص دعت إص، وعند الله يلتقي الإيه؟ الخصوم. فلا تنشغل بغير الله، لا تنشغل بغير الله، وكن محسنا إلى من أحسن إليك. كل من أحسن إليك بقول أو عمل أو أي شيء فأحسن إليه، واحفظ له خيره، ولا تنس أبدا إحسانه، حتى لو فعل فيك ما فعل تذكر هذا الخير الذي أزداه لك يوما ما. ترنا واحد أحسن إليك وبعد ما أحسن إليك بهدلك وقال عليك مهما قال، تذكر هذا الإحسان، تذكر هذا الإحسان حتى تأتلف القلوب ويديم خيرها. واحد بلغك إن هو بيقول إن ده أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، تعمل إيه؟ تقول اللهم انتقم منه، اللهم، تعمل إيه؟ أنا رأيي إن تقول غفر الله لنا ولا، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم سامح، اللهم احسن لنا وله العاقبة، وهيئ لنا وله من أمرنا رشدا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. تدعي لنفسك وتدعي، يبقى أنت عملت إيه؟ غسلت قلبك من جهل، وعلمت هذا الناقل ألا ينقل إليك شيئا بعد ذلك. إحنا إخواني في حاجة شديدة ومسة إلى أن إحنا نعامل بعض بطريقة شرعية أفضل. إحنا الحمد لله لا نمثل فئة، إحنا بنمثل روح الأمة، نحن لا نمثل فئة من الأمة، انتبه أنا دقيق جدا في ألفاظ، نحن لا نمثل فئة من الأمة. فهش حد يقول بتوع عباد الرحمن، لا، إحنا مش بتوع عباد الرحمن، نحن نمثل روح الأمة. إحنا فينا الغلاب، وأعتز بذلك، حتى بعض الناس يقول لك الناس الغلابة بتوع عباد الرحمن، أيوة نعم، فينا الناس الغلابة قوي، الفقراء قوي، وفينا الناس الأغنياء قوي، فينا الناس البيض والسود، فينا كل الأشياء، فنحن نمثل روح الأمة. فالناس اللي بيمثلوا روح الأمة ديت لابد أن يقيموا الإسلام إقامة صحيحة، لا سيما في باب التعامل، ممكن كلمة واحدة تكون سبب في مشكلة عظيمة جدا، وكلمة واحدة تلم مشكلة عظيمة جدا، كلمة واحدة. والمقصود أحسن إلى من أحسن إليك. وقال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى لا يدخل الجنة إيه؟ عاق. وعرفنا من أعظم ما يكون العقوق يكون في معنيين، الابن وأبوه، وكمان إيه؟ طالب العلم وأستاذه. طيب، ولا مكذب بقدر كحال القدرية الأول، ولا مدمن خمر، مدمن الخمر أي مواظب على شرب الخمر لا يتركها، فهؤلاء جميعا لا يدخلون الجنة. طيب، هل لا يدخلون الجنة أنهم كفار؟ لا، ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، إلا ما قيل في شأن المكذب بالقدر، فلو قلنا بأن المكذب بالقدر كحال القدرين الأوائل فهو كفار. تقول لي طب ولماذا جمع بين المسلمين وبين الكفار في قوله لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر وقد يكون كافرا ولا مدمن خمر؟ وهذا من باب التغليظ، من باب التغليظ والتهديد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب آخر حديث إن شاء الله، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. لا يقبل الله لهم صرفا أي نفقة، أي مهما يبذلون من نفقة ومهما يعطون من نفقة فإن الله تعالى لا يقبل نفقتهم لله. بينفقوا كثير في سبيل الله لكن لا يقبل الله تعالى لهم هذه النفقة. ولا عدلا، العدل معنى الإنصاف، لا يقبل الله تعالى إنصافهم. من هم الثلاثة دول؟ عاق، عاق ومنان، المنان المفتخر بعطائه، المنان المفتخر بعطائه، هذا هو المنان. فلا يجوز لأحد أن يمن على أحد، ولكن المنة لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومكذب بالقدر سبق بيان ذلك. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله هنجعل الأسئلة الحد كلها في وقت آخر، وسامحوني على إطالة اليوم. النهاردة يوم الأحد، أحد إذا 12. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا نفسي يا إخواني لو أي أخ في صدره مني حاجة يجي يتحلل منها، والله العظيم وأنا أقبل نعم، والله الذي رفع السماء بالعمل، أي واحد في صدره شيء أو ظلمته في شيء لا سيما من طلباتي وتلامذتي، أنا أحط خد في الأرض ويدوس هذا الخد بن عليه إن شاء الله، والكلام ده يكون على ملأ منكم. لو أي واحد في صدره شيء مني يخبرني بذلك، واللي في صدره حاجة وتكلم علي بشيء أنا أسامحه، يعني من خاض فيه أنا أسامحه، ولا يأتني مش حد يجيلي يقول لي أنا وقعت فيك وسامحني، لا مش حد يجيلي، كل من خاض فيه فأنا أسامحه لله عز وجل. واللي في نفسه حاجة مني، ده بركة الدرس احنا عاوزين نطبق الكلام ده، اللي في نفسه حاجة يقول لي وأنا إن شاء الله يعني أتحلله منه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.